أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المراحل التي يطويها الذهن البشري خلال مسيرته للتعرف على حقائق الأمور والوصول إلى تصورها تصورا صحيحا. وقد عرفنا أن أول هذه المراحل هو أن يسأل عن المجهول المطلق طلبا لمعرفته معرفة إجمالية تخوله لأن يتوجه إلى ذلك المجهول. وأما المرحلة الثانية فهي طلب معرفة خصائصه التي تميزه عن غيره من سائر المفاهيم، ثم بعد ذلك يسأل عن هذا المفهوم فيما إذا كان له حقيقة في الخارج، بأن كان موجودا متحققا بحيث تترتب عليه الآثار أو لا. وعرفنا أيضا أن المرحلتين الثانية والثالثة قد تتعاكسان، فيتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. بعد أن يتعرف الإنسان على خصائص المفهوم، وذلك عن طريق السؤال بما الشارحة أو الحقيقية على ما تقدم، وبعد أن يصدق بوجود ذلك المفهوم خارجا عن طريق السؤال بهل البسيطة، تصل النوبة إلى مرحلة جديدة من السؤال، وذلك بأن يقوم المتكلم حينئذ بالسؤال عن وجود حكم من الأحكام لذلك المفهوم. فإن هذا المفهوم لما ثبت وجوده في رتبة سابقة فلا بد أن يكون لهذا المفهوم آثار وعوارض تلحقه في الخارج، لأن الماهية إنما تترتب عليها الآثار بعد وجودها في الخارج. وقد فرضنا أن هذه الماهية قد ثبت وجودها في الخارج في المرحلة الثالثة عندما سئل عنها بهل البسيطة. ولذلك فبعد التصديق بوجود الماهية أو المفهوم في الخارج، فإنه يصح حينئذ للذهن أن يتساءل عن ثبوت حكم من الأحكام لهذه الماهية الموجودة، فيقوم بالسؤال عن هذا الحكم وعن ثبوته بهل. إلا أن هل هذه تفترق عن هل التي تقدمت في المرحلة الثالثة، لأن هل التي تقدمت في المرحلة الثالثة لا يسأل بها إلا عن شيء واحد وهو الوجود، فيقال هل الله موجود، وهل النار موجودة، وهل الغول موجود. وأما هل هذه فيطلب منها لا إثبات وجود شيء، إذ الفرض أن الماهية قد ثبت وجودها، وإنما يطلب منها إثبات شيء لشيء ثابت في الرتبة السابقة. فيقال مثلا هل الحديد متمدد بالحرارة؟ لا، أنه يقال هل الحديد موجود، هل الحديد موجود؟ هذه تقدم بحثها وبيانها في المرحلة الثالثة. في المرحلة الرابعة بعد أن ثبت وجود الحديد يصح أن يسأل بأن الحديد الذي ثبت وجوده هل يثبت له التمدد أيضا أو لا، وتسمى هل هذه مركبة، وذلك لأنها مركبة من شيئين، من وجود الحكم لموضوعه ومن وجود الموضوع في رتبة سابقة. لا بمعنى أن هل المركبة يطلب بها أو يسأل بها عن وجود الشيء، ولكن هل المركبة لا يصح أن تسأل بها إلا بعد إثبات وجود الشيء في رتبة سابقة. فكأن الجواب عنها يكون مركبا من وجودين، من وجود الحكم لموضوعه الذي يستدعي وجود نفس الموضوع في رتبة سابقة. فإنك إذا قلت هل الحديد يتمدد بالحرارة، وأجيب عن سؤالك هذا بالإثبات، فكأنما قيل إن التمدد ثابت يعني موجود للحديد، ولا بد أن يكون الحديد حينئذ بدوره موجودا في رتبة سابقة. ولذلك يقال إن إثبات شيء لشيء فرع إثبات ذلك الشيء في رتبة سابقة. لا يصح أن يثبت القيام لزيد خارجا ما لم يكن زيد موجودا في الخارج في رتبة سابقة. فكلما أثبتنا محمولا لموضوعه فلا بد أن يكون ذلك الموضوع ثابتا في الرتبة السابقة. كيف كان الإنسان بعد أن يثبت وجود الماهية في الخارج، أو بعد أن يصدق بوجود الماهية في الخارج، فإنه أول ما يسأل عنه بعد ذلك هو ثبوت شيء من الأحكام لهذه الماهية، ويسمى والأداة التي يسأل بها عن هذا الثبوت هي هل، وتسمى هل المركبة. والفرق بين هل البسيطة والمركبة أن هل البسيطة يسأل بها عن أصل ثبوت الشيء، وأما المركبة فيسأل بها عن ثبوت شيء لشيء ثابت في رتبة سابقة. و لا بد أن نلتفت إلى أن الأحكام التي يسأل عنها بهل المركبة لا يمكن أن تكون من ذاتيات الموضوع، بل لا بد أن تكون من العوارض الخارجة عن الماهية اللاحقة له أو اللاحقة لها من خارجها. ليش؟ وذلك لأننا في مطلبها للمركبة قلنا إن السؤال عن ثبوت حكم بعد الفراغ عن ثبوت الماهية أو المفهوم في رتبة سابقة. فنحن قد افترضنا وجود الماهية في رتبة سابقة، ومن الواضح أن الماهية لا معنى لوجودها في الخارج ما لم ينوجد كل جزء من أجزائها، إذ الكل موقوف في تحققه على أجزاء، وأجزاء الماهية ليست إلا جنسه وفصله أي ذاتياته. فقد عرفنا وجود الذاتيات في مطلبها للبسيطة عندما صدقنا بوجود الماهية، فقد صدقنا بثبوت جنسها وفصلها، فلا معنى للسؤال بعد ذلك عن وجود هذا الجنس أو ذاك الفاصل. ومن هنا فإن إثبات أو التصديق بوجود الماهية تصديق بوجود جميع ذاتياتها لاستحالة وجود الشيء من دون ما يتقوم به. وعلى هذا فلم يعد السؤال عن ثبوت شيء لتلك الماهية إلا سؤالا عن ثبوت شيء من الخارج لهذه الماهية، فلا بد أن يكون سؤالا عن العرضيات. فعندما يقال هل الحديد متمدد بالحرارة، فلا بد أن يكون التمدد غير ذاتي بالنسبة إلى الحديد، فلا بد أن يكون عارضا عليه من خارجه. ولذلك نحن نجد أن ليس كل حديد فإنه أو لا، وكل حديد متمدد بالحرارة، ولكن لا تتقوم الحديدة بكونها متمددة. جيد، فإنه من الخاصة. جيد، هذا هو المطلب الرابع أو المرحلة الرابعة التي يطويها الذهن، وهو السؤال بهل المركبة. والغرض من السؤال بهل هذه هو التصديق بوجود حكم ولحوقه لهذه الماهية الموجودة في رتبة سابقة. ثم بعد أن يحصل الإنسان على جواب هذا السؤال ويعلم ثبوت هذا المحمول لموضوعه، ثبوت العارض الخارج عن الماهية لها، فإنه حينئذ ينتقل إلى المطلب الأسمى والأهم في سلسلة المعرفة، وهو السؤال عن السبب والسؤال عن العلة. والسؤال عن السبب له موردان، لأنه إما سؤال عن سبب الوجود، وإما سؤال عن سبب الحكم. بعبارة ثانية، هو إما سؤال عن سبب الجواب الحاصل من هل البسيطة، وإما سؤال عن سبب الجواب الحاصل من هل المركب. لأنك في مطلبها للبسيطة غاية ما يحصله الجواب هو التصديق بوجود الشيء، فلك أن تسأل ولما كان ذلك الشيء موجودا، وهذا سؤال عن علة الوجود. وأما في هل المركبة فإن الجواب جواب عن ثبوت حكم لذلك الشيء الموجود في رتبة سابق، فيكون السؤال سؤالا عن سبب ثبوت الحكم، فيقال لما كان التمدد ثابتا للحديد. فلك أن تسأل بلما عن موردين، وفي موردين، الأول أن تسأل بها عن أصل ثبوت الشيء، عن أصل وجود الشيء، وتارة ثانية يسأل بها عن علة ثبوت الحكم لذلك الشيء الموجود، فيقال لما كان الحديد موجودا، ويقال أيضا لما كان الحديد الموجود متمددا بالحرارة. وهذه الأجوبة التي تقع عن السؤال بلما هي أسمى أنواع المعرفة، وهي أشرف أنواعها، لأنها تمكن الذهن من الحصول على الإطمئنان واليقين بأن ما تصوره وما صدق به مطابق للواقع وليس جهلا مركبا. والسؤال بلما لا ينقطع إلا عند الوصول والانتهاء إلى البديهيات والأوليات. ولذلك تجد أننا لو وجدنا ماء حارا فلك أن تسأل لما كان الماء حاراً، وذلك لأن الحرارة ليست من ذاتيات الماء، فلا بد أن يكون اللحوق الحرارة للماء عارضا خارجا عنها، فيجاب لأن الماء في وعاء حار، فصارت الحرارة منه إليه، فلا ينقطع السؤال ها هنا، فتسأل ثانيا لما كان الوعاء حارا، لأن الحرارة ليست من ذاتيات الوعاء أيضا، فيجاب لأنه على النار والنار حارة. وليس لك فيما بعد أن تسأل لما كانت النار حارة، لأن النار لا تكون نارا إلا إذا كانت حارة، أو فقل لأن النار من اللوازم البينة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى النار. ولذلك فإن السؤال ها هنا ينقطع. ومن هنا قيل إنه لا يسأل عن علة الشيء إذا جاء على وفق أصله. ومن هنا أيضا اشتقت قاعدة أخرى، وهي قولهم الذاتي لا يعلل. طبعا هذه القاعدة لا ربط لها بهذا المثال الذي جئنا به، لأن الحرارة ليست من ذاتيات النار، ولكنها من لوازمها البينة بالمعنى الأخص. واللازم البين بالمعنى الأخص، التفت، لا يمكن أن تفصل بينه وبين ملزومه ولو على مستوى التصور. قلنا يستبطن الانفكاك تناقضا منطقيا على مستوى الذهن. جيد، نعم، الذات أيضا لا يعلل، بمعنى أنه لا يصح أن تسأل عن إنسانية الإنسان، فلا يصح أن يقال لما كان الإنسان إنسانا، أو لما كان الإنسان حيوانا، أو لما كان ناطقا، لأن الإنسان لا يكون إنسانا من دونه، لأن معنى ما معنى الإنسان؟ ألا هو الحيوان الناطق. فقولنا لما كان الإنسان ناطقا هو بمثابة قولنا لما كان الحيوان الناطق ناطقا، الذي هو بمثابة قولنا لما كان الناطق ناطقا، والشيء لا ينفك عن نفسه. ومن هنا قالوا إن الذاتيات لا يسأل عنها بلما، أو فقل الذاتي لا يعلل، لأنه من نابع من نفس الذات، فلا معنى لأن تسأل عن العلة، لأن دور العلة هو أن تكون سببا في لحوق شيء لشيء. وفي المقام لا يوجد إثنينية وتغاير حتى يلحق شيء شيئا، بل ليس الإنسان في حقيقته إلا الحيوان الناطقة، لا أن هناك ذات ثم تعرض عليها الحيوانية فتتبعها الناطقية. فقولهم الذاتي لا يعلل، وقولهم لا يسأل عن الشيء إذا جاء على وفق أصله، وقولهم إن اللازم البينة لا يحتاج إلى علة زائدة على أصل الملزوم، بمعنى أن الله عز وجل لا يوجد الإنسانية ثم بعد ذلك يوجد الناطقية له، ويكفي أن يوجد الإنسانية فتنوجد الناطقية بتبعه. وكذلك الله عز وجل عندما يوجد النار والحرارة، لا بمعنى أنه يوجد النار ثم يوجد حرارة لها، بل هو يوجد النار ومن ذاتياتها أنها سوف تكون حارة. ولذلك إذا أراد تعالى أن يرفع الحرارة فإنه يرفع أصل النار فترتفع بذلك الحرارة. جيد، كيف كان؟ هذه هي المراحل الخمسة، وتسمى بأصول المطالب، وذلك لجريانها في كل مفهوم مجهول. المرحلة الأولى طلب المعرفة، طلب المعرفة الإجمالية أو رفع المجهولية المطلقة، ويكون السؤال حينئذ بما. المرحلة الثانية طلب معرفة خصائص المفهوم وما يميزه عن غيره من المفاهيم، ويكون بما الشارحة أو الحقيقية على حسب تقدمها أو تأخرها. المرحلة الثالثة السؤال بهل البسيطة، وهو سؤال لمعرفة أصل الوجود، وجود المفهوم. المرحلة الرابعة طلبوا التصديق بثبوت حكم عارض لذلك المفهوم الموجود وعدمه. المرحلة الخامسة وهي طلب التعليل، أو فقل السؤال عن سبب الوجود أو السؤال عن سبب الحكم، ويكون السؤال حينئذ بلمة. ولذلك سوف يأتي معنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب أنه يقال مثلا الدليل هذا الدليل دليل لمي نسبة إلى لمة، لأن لمة دائما يكون السؤال بها سؤالا عن السبب. فكلما كان الدليل دليلا مثبتا للسبب فإنه يقال له دليل لمي في قبال الدليل الذي يثبت المسبب لا السبب، جيد، فيقال له دليل إني. سوف يأتي ذلك مفصلا في محله. بعد ذلك الماتن استعرض مثالا أو مثالين بين من خلالهما أهمية تصور المفاهيم على وجهها الصحيح، حتى كأنه أراد أن ينبهنا إلى أن التصديق لا قيمة له ما لم يكن هناك تصور صحيح في رتبة سابقة، لأن الذهن إذا اعتمد على جملة من المفاهيم التي تصورها بتصور خاطئ وركب فيما بينها أدلة تركيبا صحيحا فإنه مع ذلك سوف لا يصل إلى النتيجة ما دام هناك اختلاف في أصل المفهوم. مثال ذلك مفهومنا للوطن. الوطن مفهوم واسع لا يمكن أن نقف معه على رؤية واضحة للوطن، ولذلك نجد أن السياسيين يعمدون إلى مثل هذا المفهوم على إبهامه من غير أن ينقحوا مضمونه، ثم بعد ذلك يستعملونه في استدلالاتهم المختلفة على النتائج المختلفة. ولذلك مثلا تكريس حب الوطن، جيد، أو حب الأوطان من الإيمان، وهذه من الروايات، رواية عن الإمام عليه السلام حب الأوطان من الإيمان. فقد يأتي سياسي، جيد، فيعمد إلى هذا المفهوم، جيد، ثم يطبقه على لبنان مثلا ثم يقول إن حب الأوطان من الإيمان، فالتبعية لغير هذا الوطن لغير لبنان، جيد، ليست من الإيمان حينئذ في شيء. فيربط بين إيمان المؤمن وبين حبه لخصوص البقعة الجغرافية التي هو فيها، حتى كأن تدخله واعتناءه بمصير الشعوب الواقعة في خارج هذا الإطار الجغرافي صارت منافية للإيمان. والسبب في ذلك هو أن هذا مفهوم الوطن هاهنا لم يشرح بطريقة صحيحة، أو فقل لم نقف على خصائصه التي تميزه عن غيره من المفاهيم، وذلك لأن الوطن مفهوم ولكن وطنية الوطن ما هو المناط فيها؟ هل المناط فيها هي البقعة الجغرافية؟ أو المناط فيها هي وحدة العرق كما كان يرى هتلر مثلا؟ أو المناط في وحدة الوطن هو التدين والديانة؟ فإذا كان المناط في تحقق مفهوم الوطن هو الدين، فكل من ينتمي إلينا بدين واحد فأرضه وطن بالنسبة إلينا، وكل من يختلف عنا ديانة فأرضه ليست وطنا بالنسبة إلينا. ويترتب على مثل هذا الاختلاف في المفهوم وفي الرؤية أحكام ونتائج، لأن دخول فلسطين المحتلة حينئذ لا يعود جهادا ابتدائيا وإنما يصير جهادا دفاعيا، لأن الوطن إذا كان هو البقعة التي تدب فيها راية التوحيد، ففلسطين موحدة، فهي جزء من الوطن الإسلامي. ولذلك نجد أن السيد القائد أعلى الله مقامه دائما يتحدث عن مفهوم الوطن ويرفقه بكلمة الوطن الإسلامي. أما هذه التقسيمات الجغرافية، وطن لبنان ووطن إيران ووطن غيره، هذه عبارة عن ألعاب سياسية عمد إليها الغرب منذ الحرب العالمية الثانية. كيف كان؟ إذن فهذا مثال على كيفية تأثير المفهوم في الوصول إلى النتيجة. لأن الوطن إن كان، لابد أن نحدد ما هو الوطن في رتبة سابقة. هل المعيار في حصول الوطن وتحقق مفهومه هو وحدة الدين أو وحدة العرق أو وحدة البقعة الجغرافية وهكذا؟ نعم، إن قلنا مفهوم الوطن يلحق البقعة الجغرافية، فحينئذ إيماننا مرهون بالاهتمام بهذه الشؤون. ولذلك لابد أن نثبت أنه ما هو الدليل أيضا على أن الوطن تابع ونابع على، أو يعني الوطن يتشكل على أساس وحدة الدين لا على أساس وحدة العرق أو وحدة البشرة أو إلى آخره. جيد، والروايات كفيلة بذلك. ولذلك قيل من أصبح ولم يهتم بشؤون المسلمين فليس بمسلم، ولأن الكون منذ ولادته قسم على أساس واحد، دولة التدين ودولة الإلحاد، دولة قابيل ودولة هابيل. فالحاكمية دائما إما على أساس الدين أو على أساس اللادين. جيد، أما الحاكمية على أساس البقعة الجغرافية فهذه كلها من الأساليب السياسية الماكرة. المثال الثاني الذي جاء به الماتن قدس سره مفهوم الحرية، فإن الحرية من المفاهيم الزاهية التي تحدث في الذهن نشوة وزهوا بمضمونها، لأن الحرية بمعناها المجمل الذي يرفع عنها المجهولية المطلقة ليست إلا بمعنى فك القيد. والله قد أمرنا بأن نكون أحرارا، وفي الرواية إن الله فوض للعبد كل شيء إلا إذلال نفسه، والذل قيد يمنع من ارتكاب المراد. ولكن هذا المفهوم لاقى تشويشا متعمدا في كلمات البشر، لأن فك القيد لا إشكال في أنه أمر محمود، إلا أنه ما هو القيد الذي يراد فكه؟ فهل المراد من الحرية فك قيود الأسر والتحرر حتى عن سلطة السماء، أو أن المراد من الحرية معنى آخر؟ وفي الحقيقة إن مفهوم الحرية بالمعنى الكامل، شو يعني بمعنى فك القيد من كل وجه، هو معنى لا يمكن حجوده خارجا أساسا. ليش؟ لأن الحرية بمعناها المطلق تعني فك القيد من كل وجه، أو فقل هو التخلص من كل ما يكون قيدا، كل ما يمكن أن يكون قيدا فلا بد أن تتخلص منه. وهذا المعنى لا يمكن تحققه حقيقة، بل تحققه في غاية من الاستحالة. ليش؟ لأنه إن كان لأن الحرية المطلقة لما كانت عبارة عن رفع جميع القيود، فلا بد أن يكون من جملة هذه القيود التحرر عن سلطة السماء. والتحرر عن سلطة السماء يستلزم الوقوع في قيود الشهوة والحيوانية. فكلما حصل تحرر عن سلطة السماء أدى ذلك إلى الوقوع في قيد، جيد، وهو الوقوع تحت سلطة الشهوة وفي أسرها، فلم تحصل الحرية من كل وجه. وإن أريد من الحرية التخلص من قيود الشهوة فقد وقعت في قيد العبودية، ولكن العبودية لله عز وجل. وعلى هذا فلا معنى للحرية المطلقة. التفت، شبهة الغرب التي يرمونها على الإسلام ما هي؟ أنكم تقولون أيها المسلمون بنوع من الحرية، تعطون أنفسكم نحوا من الحرية، ولكننا نجدكم تحدون حريتكم بأي شيء؟ بالسلطة السماء. وأما نحن الغرب فنحن نقول بالحرية المطلقة. هذه الشبهة في غير محلها. نعم نسلم أننا نقول بنحو من الحرية، جيد، ثم نقيد تلك الحرية وين؟ بسلطة السماء. ولكنكم أنتم أيضا تقيدون حريتكم بالوقوع في أسر الشهوات. فليس تصوير الإشكال في أن حريتنا مطلقة وحريتكم مقيدة، وحينئذ فالحرية المقيدة أنقص من الحرية المطلقة، حتى تكون العلاقة طولية بين الحريتين. بل إحدى الحريتين مقيدة بسلطة السماء، ولكنها منزهة عن شهوات البدن، لأننا جميعا نعرف كيف يصبح الإنسان عندما يصبح عبدا لشهوته، ينقلب حيوانا حقيقة. جيد، في حين أن حريتكم مقيدة أيضا، فصارت الحريتان مقيدتين. شو يعني؟ يعني لم يعد الإشكال في أننا نحن المسلمين نفاضل بين حرية مطلقة ومقيدة، بل نفاضل بين حريتين مقيدتين. وحينئذ لابد من أن ينتقل البحث إلى أسلوب مختلف، وهي أنه ما هو المعيار حينئذ؟ إذا كان لابد من تقييد الحرية، فعلى أي أساس تقيد هذه الحرية حينئذ؟ وهكذا سوف ينتقل البحث بحثا عقديا. ولابد أن نعرف الرؤية الكونية، نحن كيف نرى الكون؟ إذا كنا نرى أن هناك خالقاً إلى آخره، لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا البحث، ولكن واقعاً هذه الأبحاث أبحاث لطيفة جداً، ومن هنا نعرف كيف يؤثر المنطق وكيف تؤثر الفلسفة على الترجمة العملية للحياة. أما الفلسفة التي هي عبارة عن مجرد القيل والقال، وإن قلت قلت، فهذه ليست فلسفة وإنما هي محض تسويف وإطالة وضياع للعمر. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء. ولا يمكن أن يكون المراد من الصفة هنا الصفة الذاتية، لأن هذه قد فرغنا عن ثبوتها بمجرد معرفة أن الماهية قد وجدت، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه هل المركبة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فراغي، بعد الفراغ عن وجوده في رتبة سابقة، بعد فرض وجوده في رتبة سابقة. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، يعني هل هذا المفهوم له تحقق في الخارج. وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد، يعني هل الله مريد هكذا. جيد، ولكن هو أضاف هذا القيد ليدلنا على أنه لابد أن نفترض وجوده في رتبة سابقة، لا معنى لأن تسأل عن ثبوت الإرادة إذا كنت إلى الآن لا تقطع بوجود الذات الإلهية. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك، يعني يصح لنفسك حينئذ أن تنتقل إلى ما بعد، إلى المرحلة الخامسة. ولا معنى لأن تسأل عن سبب الحكم إذا كان الحكم إلى الآن لم يعرف ولم يعلم وجوده. قال وهي طلب العلة، السؤال عن السبب وطلب العلة، إما طلب لعلة الحكم فقط، أي لما ثبت التمدد للحديد، أي البرهان على ما حكم به أو على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود، يعني لما كان الحديد موجودا ولما ثبت التمدد لا، معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية. فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله مريدا، تسأل عن سبب ثبوت حكم الإرادة لموضوع هذه القضية، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، فكأنك سألت يعني جيد لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، أو عفوا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، هذا سؤال حقيقة عن سبب الحكم فقط. وتستطيع أن تقول مثلا لما كان المغناطيس موجودا، جيد يعني كيف ينوجد المغناطيس، ما كيف أستطيع أن أعرف أن المغناطيس قد وجد أو لا. كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقق أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما. جيد. قال ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء وتنقسم إلى الشارحة والحقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي، يعني في الصناعات في العلوم يشتق، يعني ليس مصدرا لغويا، في اللغة لا يوجد كلمة اسمها ماهية، يوجد ما هو كلمتان. جيد. فهذا الماهية ليست مصدرا لغويا، يعني أهل اللغة لم يأتوا بهذه الكلمة. جيد. الآن كل فعل يمكن أن تشتق منه مصدرا لغويا، ضرب ضربا، قتل قتلا، جيد، ساهم مساهمة، لعب لعبا، وهكذا. ولكن في اللغة العربية لا يوجد ماهية، مصدر الماهية. ليش؟ لأن المصادر إنما تشتق من أفعالها، وهذه الماهية إنما اشتقت من سؤال وهو ما هو، تمام؟ ولذلك قال ويشتق منها مصدر، هذا المصدر مصدر صناعي، يعني يستعمل في الصناعات وفي العلوم، ليس مصدرا لغويا. فيقال مائية، ما هو، فقيل مائية ثم حذفت الهمزة وأبدلت بهاء، ومعناه الجواب عن ما، كما أن ما هي مصدر صناعي من ما هو. ما هي يعني مشتقة من ما هو. مائية مشتقة من ما وحدها، كما إذا قلت ما السعدانة، ما الغول، وتارة ثانية تقول ما هو الغول، ولكن لا يوجد فارق بينهما في الجواب. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا أو عرضيا بعد العلم به جنسي. وقلنا هذه المرحلة يقدم عليها الإنسان متى، هذا السؤال متى يقدم عليه الإنسان؟ عندما يسأل عن الخصائص فيلقى جوابا خاطئا، فيؤتى له بجواب عن المشتركات وحدها. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية. الهلية البسيطة يعني السؤال بهل البسيطة. جيد. وعندما يقال مثلا مفاد الهلية البسيطة يعني الجواب الذي يقع عن هل البسيطة، أو المركبة. ولما تطلب بها تارة، يطلب بها تارة علة التصديق فقط، يعني علة أصل الوجود، وأخرى علة التصديق، أو عفوا علة الحكم، تصديق عن الحكم، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية بتشديد الميم والياء، مثل كمية من كامل الاستفهامية. فمعنى لمية الشيء عليته، كما أن معنى كمية الشيء مقداره، تمام؟ ثم قال فروع المطالب. التفت كل الذي تقدم كان أصلا، ليش؟ لأن هذه الأصول تجري في لابد من انتهاجها واستعمال أدواتها في كل مفهوم مجهول، ولكن بعض المجهولات يمكن أن تستعمل فيها أدوات خاصة لا تستعمل في غيرها من المفاهيم، فيقال للأجوبة الواقعة عن هذه الأسئلة حينئذ بأنها فروع المطالب. التفت، كل مفهوم فإنه يمكن أن يسأل عن وجوده وعدمه، ولذلك فالسؤال عن الوجود من أصول المطالب، ولكن ليس كل مفهوم يسأل عن مقداره، إذ بعض المفاهيم لا مقدار لها، فلا يقال مثلا كم هو الحائط، لأن الحائط ليس مقدارا وإنما هو جوهر، تمام؟ جيد. ولا يسأل مثلا عن مكان الروح، لأن الروح كل مفهوم يسأل عن سبب وجوده مثلا، ولكن ليس كل مفهوم يسأل عن زمانه وعن مكانه، إذ بعض المفاهيم لا تخضع للزمان ولا للمكان، كما في مثل مفهوم الروح ومفهوم النفس. ولذلك فإن السؤال عن المكان وعن الزمان مثلا وعن الكمية والمقدار لا يقال له سؤال عن أصول المطالب، وإنما هو من فروع المطالب، لأنه لا يجري في الجميع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلأن السؤال عن المقدار والكيف والكم والمكان والزمان يمكن أن يستعاض عنه، يعني يمكن أن نوجد بديلا عنه، وهو السؤال بهل. فلك أن تقول مثلا: هل المفهوم الفلاني في مكان؟ وهل هو في زمان؟ وهكذا. جيد. قال: ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وسميت أصولا لأنها أدوات لا بد من استعمالها في السؤال عند مواجهة كل مجهول. قال: وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، من بطلب تحديد الهوية، وهي مطالب جزئية، أي إنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى. ليش؟ قال: لسببين. الأول: لعدم عموم فائدتها، فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، وبعض المفاهيم لا كيفية لها، لا يقال كيف هو الحائط، تمام؟ وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. إذن فهذه الأسئلة لا تجري في معرفة كل مجهول، بخلاف الأسئلة التي تقدمت. وثانيا: لأنه حتى المفاهيم التي تخضع للزمان والمكان والمقدار، فإنه يمكن أن نسأل عن زمانها ومكانها ومقدارها بغير كيف وكم وأين. كيف؟ قال: على أنه يجوز أن يستغنى عن هذه الأسئلة أو عن هذه الأدوات غالبا بمطلب هل المركبة. وإذا أردت أن تسأل عن المكان، تارة تقول مثلا: أين هو هذا المفهوم؟ وتارة ثانية تستطيع أن تقول: هل هذا المفهوم كائن في هذا المكان؟ فيجاب بنعم أو بلا. قال: على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة، فبدلا عن أن تقول مثلا: كيف لون ورق الكتاب وأين هو ومتى طبع، تقول: هل ورق الكتاب أبيض؟ وهل هو في المكتبة؟ وهل طبع هذا العام؟ وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول، لعموم نفع الأولى وجزئية نفع هذه الأدوات، ولإمكان أن يعوض عن هذه الأدوات بشيء من الأدوات الواقع في الأصول. قال: الحاجة إلى التعريف. لماذا لابد أن نعرف الشيء؟ لأن الجهل به أو عدم معرفته على وجهه سوف تؤدي إلى اختلال في الاستدلال. قال: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال. شوف هذه حتى السياسية، كأنه منذ القدم لم يكن يعترف بالسياسة على أنها علم. جيد. حتى يعني في، شوف، في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية، حتى كأنها ليست، يعني حتى كأنها ألحقت إلحاقا بالعلوم. ولا كل شيء وسياسة. وهذه مشكلتنا، أننا دائما عندما نقرأ السيرة مثلا نقرأها على طريقة ولد واستشهد، عاش وفعل، ولكن نغفل عن قراءة سيرة أهل البيت عليهم السلام بطريقة سياسية. كيف كان؟ طيب. قال: كثيرا ما تقع المنازعات لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، أي في لأجل تعمد الإجمال حقيقة، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى. الآن أنا أقول: الحب الأوطاني من الإيمان، كل واحد يفهم الوطن بحسبه. جيد. فننتهي إلى نتائج متضاربة مع أن المفهوم واحد. طيب. وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه، لأنها عبارة رنانة. ولذلك شوف دائما الأدب العربي يعني أو اللغة لها مدخلية في إيصال المعنى، إن من البيان لسحرة. ليش؟ لأن العبارات الرنانة لها دخالة في أن يتقبل الذهن المعنى في بعض الأحيان، ولا سيما عندما يكون جاهلا به. الحرية، شوف هذا المفهوم الرنان، معناه عمليا نستطيع أن نستبدله بالمفهوم الغربي بعبارة أخرى. الحرية شو يعني؟ الانسياق إلى عالم الطبيعة، جيد، الانسياق إلى الشهوات، استغلال كل شهوة تمر أمام الإنسان من أجل النفع واللذة، هذه الحرية بمفهومهم، ولكنهم يأتون بهذه العبارات الزاهية. قال: فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحينة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. وهذا المقطع قد كتبه الماتن قدس سره، لا بعبارة علمية وإنما بعبارة أدبية. شوف، قال كالبحر المضطرب أو خواطره الخاطئة، فقد استعمل نفس ما يتحدث عن حتى يوصل إلينا هذا المعنى، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. ولطريقة عرضه أيضا واقعا طريقة سحرية عجيبة في الأفكار. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات. ولذلك يرفض الغرب الآن مثلا أن يسمي حالات الدفاع والمقاومة الآن في بلادنا ثورات، لأنه سوف يلتزم حينئذ بأنها ثورة، وإنما يعطيها كلمة أخرى، الإرهاب، مع أن كل ثورة لا تنفك التفت، كل ثورة ليست ثورة إلا رد فعل عن ظلم ما، ورد الفعل دائما لا بد أن يكون أقصى من حجم الفعل نفسه، تمام؟ ولذلك إذا كان الفعل ظلما فردة الفعل لا بد أن تكون ظالمة، أو لا بد أن يكون معها قسوة، وإذا كان معها قسوة شو يعني؟ ففيها سفك للدماء، لا يوجد ثورة من دون سفك الدماء، ولكنهم ركزوا على حيثية سفك الدماء فقالوا إرهابا، جيد، وركزوا على الدافع الذي يدعو إلى سفك الدماء فسموه ثورة، مع أن أحد الأمرين لا ينفك عن الآخر. ولكن عندما يريدون أن يقربوا ثورة منهم يسمونها ثورة، ويبعدوا ثورة ويضطهدونها، ينظرون إلى الجانب المظلم. نعم، الإسلام بني على سيف علي عليه السلام، بني على سفك الدماء، جيد، ما من شيء إلا وبني على سفك الدماء وعلى الاقتتال، ولذلك ما من شيء ويخلو عن إرهاب بهذا المعنى الذي يتحدثون عنه، جيد. لكن شوف شوف المثقفين الجامعيين. على كل حال، قال: التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. لا بد أن نرجع دائما إلى الدين واللادين ونحتكم إليه. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، وربما دولة العثمانية يعني أشار بها إلى الحرب العالمية، لأنه هو هذه الأوطان في الحرب العالمية الثانية عندما انكسرت الدولة العثمانية ففرق ومزق بين لبنان وسوريا، يعني بين بلاد الشام وغير ذلك. قال: وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديث. أول ظهور هذه الكلمة أصلا لم يكن لها مفهوم، جيد. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه يتفق عليه جميع الناس والأمم. ومع ذلك نجد كل واحد، جعلنا الهوية للأرض واستغنينا عن هوية الإنسان حقيقة هكذا. الآن نتنازع مثلا إذا كانت شبعة، جيد، لبنانية أو غير لبنانية، لا قيمة لمثل هذا البحث. التراب لا هوية له، وإنما الهوية لساكنيه، القيمة للمرء وليست للأرض. وإنما هذه النظرة، هذا هو الفرق بين النظرة المادية والنظرة الإلهية. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه ويقول أنا أدافع عن لبنان ولكن لا أموت دفاعا عن سوريا أو دفاعا عن إيران أو غير ذلك. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحد؟ إذا كان المعيار في وطنية الوطن وجود أساس واحد، فلما لا نجعل ذلك الأساس الشيء الذي ولدنا لأجله وهو الدين؟ طيب، فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه. على فكرة هذا الكتاب يدرسه حتى الشيرازيون، جيد، لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل، أن يفرغ، أن يفرغ، يعني من أراد، من الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبه، لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. لا أنني أنقل اللفظ ولكن يكون مفهوم اللفظ عندي مختلفا عن مفهوم اللفظ الذي عندك، سوف يكون الجسر حينئذ وجسرا لفظيا، تمام؟ يعني يكون معنى المفهوم عندي مختلفا عن معنى المفهوم عندك، وإنما الحد المشترك بينهما هو تكرر اللفظ لا أكثر، تمام. قالوا على هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم، ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لابد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف. الحاجة إلى مباحث التعريف إذن هي حاجة لتنقيح المفهوم في ذهنني أنا، وحاجة ثانية هي أن أحرص على أن هذا المفهوم عندما انتقل إلى ذهنك انتقل بنفس الخصائص والمميزات التي له في ذهني أنا، حتى يكون هناك جسر للعبور والتواصل والانتقال الفكري. يقع الكلام في أقسام التعريف، والكلام ها هنا عن التعريف لا اللفظي، بل عن التعريف إما الاسمي أو الحقيقي، أي الذي يكون بالأجناس وبالفصول. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.